أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الدليل الأول الذي ذكر لإثبات حجية الشهرة الفتوائية هو التمسك بمفهوم الموافقة أي الأولوية، حيث إن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من خبر العادل الواحد. وقلنا بأن هذا أو هذا الدليل ذكره بعض في بعض رسائله، وأشار بعض المحققين بأن المراد من هذا البعض أن هناك اختلاف، وقد ذكر بعض المحققين وهو محقق كتاب الميرزا الاشتياني بحر الفوائد، ذكر المحقق للكتاب بأن المراد من هو الشيخ أحمد النراقي ابن الشيخ مهدي النراقي، حيث عنده رسالة مخطوطة بل هي منظور عبارات الشيخ الأعظم، ويستفاد أيضا هذا من الميرزا الاشتياني لسان الشيخ، حيث أنه ينقل بعض العبارات من الرسالة، والظاهر أنها هي الرسالة التي ألفها الشيخ أحمد النراقي. وقد أشار في الأوثاق أن المراد منه صاحب الرياض، ولكن حيث حمل العبارة على صاحب الرياض نقل كلام صاحب الرياض وهو يختلف عما هو مذكور في الكتاب، ورتب على ذلك في الأوثق إشكالات على المصنف. ولكن كل هذا البناء والبحث الذي ذكره في الأوثق مبني على أن منظور المصنف هو ما ذكره صاحب الرياض، والظاهر أن صاحب الرياض ليس له رسالة، يعني شوف عبارة هني مو كتابة، يعني رسالة مؤلفة ما الظهر، لم ينقل في ترجمة صاحب الرياض أنه عنده رسالة أو في بعض رسائله ذكر ذلك. أما الشهيد الثاني فقد ذكر هذا في المسالك في الجزء 13 صفحة 2354، الجزء 13 صفحة 354. وكيفما كان، المهم هو مناقشة هذا الدليل. المصنف يذكر في المقام إشكالات ثلاث. الإشكال الأول هو ما عبر عنه بأن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة، وبيان ذلك بأن هذا الاستدلال كان مبني على أن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل بسبب خبر العادل، فلو سلمنا مع المستدل بالأصل الموضوعي الذي ذكره وهو أقوائية الظن في الشهرة الفتوائية على خبر الواحد، ولم نناقش في ذلك صغرويا، فإن هذا مبني على أن المناط في حجية خبر العادل هو الظن، إفادته للظن، بحيث يقال حيث إن المناط في حجية خبر العادل الذي هو من قبيل الأمارات هو الظن، وحينئذ هذا المناط موجود بشكل أقوى في الشهرة الفتوائية، ومع تنقيح المناط يكون المناط بمثابة العلة الذي يوسع ويضيق، فنتعدى بالأولوية إلى الشهرة الفتوائية لوجود مناط وملاك الحجية بشكل شنو أقوى، نظير ما لو قال الشارع يحرم الفقاء مثلا لأنه مسكر، فالمناط في حرمة الفقاء الإسكار، فإذا كان الإسكار في المخدرات أو في الخمر أشد، فمن الواضح أنه بالأولوية تثبت الحرمة. وهذا مبني على أننا نحرز أن مناط جعل الحجية لخبر العادل هو الظن، ولكن من أين لنا أن نحرز أن المناط في جعل الحجية للآصل أي خبر الواحد هو شنو؟ هو الظن. غاية ما يوجد في المقام أننا نظن، ركزوا أننا نظن، غاية يعني واحد ما يقول أننا نظن أن المناط للحجية هو شنو؟ هو المناط لحجية خبر الواحد الكاشفية وحصول الظن، فعندنا ظن بالمناط، وبناء على ثبوت هذا المناط الظني تثبت الأولوية، فتكون الأولوية في المقام مبنية على مناط هذا المناط غير محرز وغير معلوم، بل هو مناط ظني، أي نظن أن الملاك في جعل الحجية لخبر العادل إفادته للظن، فإذا كانت الأولوية مبنية على مناط ظني فتكون الأولوية شنو؟ ظن ظنية، متفتين؟ فتكون الأولوية ظنية، يعني الاستدلال بالأولوية في المقام مبني على الظن لأنها مبنية على مناط ظن ظني، وهذا مراد المصنف من الأولوية الظنية، وليس مراد المصنف من الأولوية الظنية أننا نظن أننا نظن مثلا بأن كاشفية وطريقية شنو الشهرة الفتوائية أقوى من طريقية وكاشفية خبر العادل، فحينئذ يكون الكاشفية ظنية ونظن بالأولوية، لا ليس المراد هذا، المراد هكذا، لو فرغنا مع المستشكل ما ناقشنا وقلنا أننا نسلم معك بأن الشهرة الفتوائية أكثر إفادة للظن من خبر العدل، ولكن هذا لا ينفع في إثبات المطلب، لأنه من قال أن المناط في جعل الحجية هو الظن؟ لا نحرز ذلك، غاية ما في المقام أننا نظن بأن هذا هو المناط، ولو كان هذا المناط هو الصحيح لكان هناك أولوية، فالأولوية مبنية على مناط مظنون، فتكون الأولوية أولوية ظنية. وإذا كانت الأولوية أولوية ظنية فلا يمكن أن يستفاد منها حجية الشهرة الفتوائية، لماذا؟ لأن الأولوية الظنية مقطوع بعدم حجيتها، تفتين؟ الأولوية الظنية مقطوع بعدم حجيتها لأنها أشبه بالقياس، وحينئذ كيف يستدل بما هو مقطوع عدم حجيته لإثبات المشكوك حجيته وهو الشهرة الفتوائية؟ فتكون الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة التي يراد إثباتها، لأن تلك مقطوعة عدم الحجية وشرعها محل البحث مشكوك حسب الفرق. فكيف يستدل بمقطوع عدم حجيته إلى إثبات ما هو مشكوك الحجية؟ إذن لا يصح التمسك بهذه الأولوية الضم أو الظنية، لأن مدركها ودليلها أضعف من المدعى. يعني الأولوية الظنية أضعف من الشهرة. هذا هو الجواب الأول، أننا لا نحرز، أو غاية ما نقول نظن بأن المناط وشنو هو الظن. الجواب الثاني، أن المصنف يقول أن الأولوية ممنوعة، وليس أن هناك أولوية نظن بها وهي أوهن من الشهرة، حيث إن جوابنا الأول كان مبنيا على التسليم بوجود أولوية ظنية. أما الآن الشيخ يبطل أصل وجود الأولوية الظنية، فالأولوية ممنوعة. بيان ذلك أن هذه الأولوية إنما قلنا أنها ظنية لأننا نظن أن المناط في حجية خبر العاد إفادته للظن، فحيث أننا نظن أن النكتة في جعل الشارع الحجية لخبر العاد هو إفادة الظن، قلنا الأولوية شنو؟ ظنية. الآن الشيخ يقول نحن نعلم أو نظن، ركز في تعبيرات الشيخ، أننا نعلم أو نظن بأن المناط والعلة في حجية خبر الواحد ليس مجرد إفادته للظن. فإذا كنا نعلم أو نظن بأن المناط والعلة في حجية خبر الواحد هو ليس مجرد إفادة الظن، بطلت الأولوية الظنية، لأننا على فرض العيل الأولوية باطلة بعد من رأس، على فرض أننا نظن بأن المناط ليس مجرد إفادة الظن، تكون الأولوية وهمية احتمالية لأن الظن في قبالها. واضح الفكرة؟ لأن الظن في قبالها، فنحن نرفع الأولوية الظنية إما بظن قبالها أو للعلم بقبالها. ونحن إذا رجعنا إلى نكتة جعل الحجية لخبر العادل، فإنه نكتة الحجية ليس مجرد إفادة الظن، إذ هناك بعض الأمارات قد تورث الظن أكثر من خبر العاد، ولكن الشارع ما جعله حجة. الاستفاضة، عنوان الاستفاضة كعنوان قد يوجب الظن أكثر من خبر الثقة الواحد، ولكن الشارع ما جعله حجة. القياس أو مثلا بلي الإدراك العقلي الظني قد يكون أقوى من بعض الأمارات الشرعية، ولكن الشارع ما جعله حجة، لأنه المناط في جعل الحجية أحد أمرين شيخنا المناط في جعل الحجية أحد أمرين الأمر الأول ما ذهب له المشهور، وهو أن المناط هو أن الشارع بعلمه الغيبي يعلم أن هذه الأمارة الظنية أكثر مطابقة للواقع، فيعلم بعلمه الغيبي أن أخبار الثقات التي تقوم على بيان بعض الأمور والأحكام الشرعية أكثر مطابقة للواقع، فلأجل علمه الغيبي بذلك جعل الحجية لخبر الثقة حفظا لأغراضه الغالبة، وهو اطلع على أمارة أخرى قد تكون أكثر إفادة للظن، ولكن بعلمه الغيبي يرى أنه هذه الأمارة لا تطابق الواقع كثيرا أو تخطأ الأحكام الأساسية والخطيرة للشارع، بحيث لو جعل الشارع الحجية لها لفاتت عليه أحكام خطيرة ومهمة فما جعلها حجة. ومعرفة إفادة مطابقة الأمارة للواقع وعدم المطابقة إنما يحتاج العلامة الغيوب، فلأن الشارع بعلمه الغيبي اطلع على خبر الواحد فرآه غالب المطابقة جعله حجة، لا أن الحجية مجرد إفادة الظن بما هي إفادة للظن. هذا مسلك، وهو مسلك المشهور. المسلك الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، وقد يظهر من بعض عبارات العراقي أيضا، بأن المناط في جعل الحجية التزاحم الحفظي في الملاكات، حيث إن المولى له أحكام واقعية، وهذه الأحكام الواقعية مبنية على المصالح والمفاسد، فإذا اختلط الواقع على المكلف وشك في الأحكام الواقعية لضياع القرائن أو لعوامل المادة وعالم التزاحم، لا يمكن إيصال التكاليف الواقعية لباب كل مكلف مكلف، فحينئذ المولى لأجل أن يحفظ الملاكات الواقعية لا بد أن يشرع لنا أحكام ظاهرية عبر الأمارات والأصول العملية، والغرض من تشريع هذه الأحكام الظاهرية عبر الأمارات أو الأصول العملية حفظ الملاك الأهم بحسب نظره، إذ لا يمكن حفظ جميع الملاكات الواقعية لأنه لم تقم المصلحة بأن يوصل كل التكاليف لباب كل شخص ويتدخل جبرا بحيث لا يخفي الظالمون الحقائق ولا يدسون الروايات المكذوبة في أحاديث أهل البيت، ولم تتعلق المصلحة بالجبر وما شاكل ذلك، والعالم عالم التزاحمات، فقطعا بعض الملاكات تضيع على المولى لهذه العوامل الطبيعية، فيدور الأمر والمولى في مقام حفظ الملاكات أراد أن يشرع أحكاما بل ظاهرية كحجية الأمارة أو الأصول العملية حفظا للملاك الواقعي الأهم بحسب نظره. ولأجل ذلك اطلع الشارع على أنه لو قال المولى بحجية خبر الثقة بمعنى جعل الحجية لخبر الثقة، فإن في جعل الحجية طريقا لحفظ الملاكات الواقعية الأهم، بخلاف ما لو جعل الإجماع أو الشهرة الفتوائية أو قاعدة المقتضي والمانع أو غيرها من القواعد، فما يراه الشارع حفظا لملاكه الأهم يشرعه، وتارة يكون الملاك الأهم الإلزام فيشرع ما يوجب الحفاظ على الإلزام، تارة الملاك الأهم ملاك الترخيص والإباحة وتسهيل وإطلاق العنان للمكلف، فيشرع ما يتناسب مع الترخيص، وليست النكتة في جعل الحجية غالبية مطابقة الواقع ولا إفادة الظن، إذ قد تكون الأمارة بنظر الشارع غالبا ما تطابق الواقع، ولكن سيفوت مقدار، هذا المقدار غير المطابق خطير عند الشارع، خطير عند الشارع ومهم، بحيث لو جعل الحجية لهذه الأمارة وإن كانت مغالبا تطابق الواقع، لكن ستفوت ملاكات خطيرة على الشارع، فلا يجعل الحجية إليها وإن كانت غالبا مطابقة للواقع، لأن ما سيفوت بجعل الحجية وإن كان الأقل، لكن ملاكات جدا خطيرة عنده بحيث لا يقبل بتفويتها، فلا يجعل الحجية لهذه الأمارة. فالمناط تمام المناط في جعل الحجية هو جعل ما كان طريقا لحفظ الملاك الأهم بحسب نظر الشارع في مقام التزاحم الحفظي، في مقام التزاحم الحفظي. وقد شرحنا هذه النظرية مفصلا وحدودها وتطبيقاتها في بحث الحلقة الثالثة، عندما تعرضنا في أكثر من مورد إلى مسلك السيد الشهيد، كالبحث في حقيقة الحكم الظاهري، عند بحث عنوان كامل في حقيقة الحكم الظاهري في الحلقة الثالثة، مفصلا بحثنا حقيقة الحكم الظاهري وشرحنا نظريته، أيضا في دد إشكالات ابن قبة تعرضنا إلى نظريته، أيضا في التفريق بين الأمارات والأصول في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، أول القسم الثاني من الحلقة الثالثة تعرضنا مفصلا إلى نظريته. المهم أنه هناك اتفاق بين الأعلام أن النكتة في جعل الحجية ليست مجرد إفادة الظن بما هو ظن، ولهذا نرى أن هناك بعض الأمارات عند العقلاء تفيد الظن أقوى من الأمارات الشرعية، بل أقوى يعني أقوى وقطعا أقوى من الأصول العملية، ملتفتين؟ مع ذلك الشرع ما جعلها حجة، لا إشكال أن الإجماع وإدراك العقل الظني أقوى من الأصول العملية المحضة التي لا طريقية لها للواقع، مع ذلك الشارع جعل ما لا طريقية له للواقع ولم يجعل ما له طريقية للواقع طريقية ناقصة، وكل ذلك بحسب ما يراه الشارع، إما من حيث غلبة المطابقة أو من حيث شنو؟ من حيث حفظ الملاك الأهم عنده بحسب ما يراه في مقام التزاحم الحفظي. هي التزاحم الصلاح عند السيد الشهيد شرحناه، لأن التزاحم على أقسام، تزاحم في مقام الجعل، تزاحم في مقام الامتثال، واضح تحقيقه، هي إشارات وتحقيقه في محله إن شاء الله. إذن نحن نعلم بأن العلة والمناط ليس مجرد إفادة الظن، ولا أقل نظن أنه ليس ذلك، فإذا علمنا أو ظننا بطلت الأولوية الظن ظنيا. الإشكال الثالث إشكال فني، أمس بيناه، بأن هذا المستدل سمى هذه الأولوية بمفهوم الموافقة، سمى هذه الأولوية بمفهوم الموافقة، وهذه التسمية غير صحيحة، لأن المراد كما بينا بالأمس من مفهوم الموافقة هو المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي، أي للمنطوق الذي يكون الحكم فيه متحدا مع القضية في المنطوق. والحال أن المستدل بحسب ما يظهر من عبارته تمسك بالمفهوم وأخذ لازم المفهوم كما بينا بالأمس، فهذه أولوية للمفهوم، وأولوية المفهوم أي أولوية مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف، أي أولوية مفهوم المخالفة، لا يسمى مفهوم موافقة، لأن هذه أولوية مصبها مو منطق مد المطابقي، مصبها مفهوم، وهذه لا تسمى مفهوم الموافقة. فكان ينبغي أن يعبر عن المطلب بالأولوية إذا ثبتت حجية خبر العادل بمفهوم الشار فمن باب أولى يثبت حجية شنو؟ الشهرة الفتوائية، ولا يعبر عن الأولوية بمفهوم الموافقة، والأمر إن شاء الله سهل. قال بل وجه الضعف أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها يعني بالأولوية الظنية في حجيتها يعني في إثبات حجية الشهرة؟ مع إشكال الثاني، مع أن الأولوية الظنية ممنوعة رأسا، ليش؟ للظن بل العلم، ويكفي الظن لكي ترفع الأولوية الظنية، لأن مقابلها إذا كان مظنون يصير موهومة، أولوية موهومة. للظن بل العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل، إيه الأصل؟ خبر الواحد يعبرون في المنطق الأصل والفرع في الأولوية، قياس في القياس الأولوية أو في القياس أو في التمثيل عندنا أصل، وهو ماذا؟ وهو المدلول المطابقي الذي به أو المدلول الذي به يراد أن يستدل، وعندنا فرع وهو المدعى المراد إثباته. يقول بأن المناط والعلة في حجية الأصل وهو خبر الواحد خبر العد ليس مجرد إفادة الظن، بل كثرة غلبة المطابقة أو أنه شنو أن هذا معالج للتزاحم الحفظي. خب، وأضعف من ذلك الإشكال الثالث، وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه يعني بيان ليش، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع، مع أنه أيه أنه مفهوم الموافقة، مع أن مفهوم الموافقة ما هو؟ هو الذي، مع أنه الذي يعني مع أن مفهوم الموافقة ما كان الذي كان استفادة حكم الفعل المدلول الالتزامي من الدليل اللفظي، واضح، والمفهوم ده دليل لفظي لو ده مدلول التزامي التزامي، وأن مفهوم الموافقة هو ما هو مع أن مفهوم الموافقة ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي المطابق يعني الدال على حكم الأصل، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أفن، هذا عندنا مدلول مطابقي لا تقل لهما أفن، المدلول الالتزامي لهذا المدلول المطابقي المتوافق معه في الحكم يسمى مفهوم الموافقة. هناك راجعوا، هناك مطلب، لاحظوا ما ذكره في المباحث الجزء الثاني صفحة 334، الجزء الثاني من القسم الثاني، هو المباحث أربعة أجزاء القسم الأول، خمسة أجزاء القسم الثاني، ياي، فهذا من القسم الثاني. هناك عنده مطلب لطيف، لاحظوا هناك المطلب في بحث هذا ما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بما رواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي أو غوالي اللآلئ عن العلام الحلي مرفوعا عن زرارة، يعني العلامة رفعه إلى من؟ إلى زرارة، ولهذا تسمى بمرفوعة زرارة. جاء فيها قال زرارة قلت جعلت فداك، زرارة يقول أنا قلت للإمام جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان، في نسخة أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية بأحد بيانين: البيان الأول التمسك بإطلاق الموصول ما في جواب الإمام، حيث ورد في جواب الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك. وتقريب الاستدلال بأن السؤال وإن كان من قبل زرارة عن الخبران والحديثان ولا علاقة للسؤال بالفتوى، ولكن جواب الإمام مطلق والمورد لا يخصص الوارد، فأجاب الإمام بجواب عام، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. فنقول مقتضى إطلاق الموصول ما خذ ما، هذا ما مطلق يشمل الشهرة، المشهور فتوى والمشهور رواية، والمورد لا يخصص الوارد. المهم أن الجواب لكي لا يكون أجنبي عن السؤال أن يشمل السؤال لا أن يختص بالسؤال. متفقين؟ ما يقتضيه التطابق بين الجواب. المستدل يقول ما يقتضيه التطابق بين الجواب والسؤال أن لا يكون الجواب أجنبي عن السؤال، بأن يأتي بجواب وافٍ يستطيع أن يجيب عن السؤال. أما أنه لا بد أن يختص بالسؤال فهذا لا موجب له، إذ يمكن للمجيب أن يجيب بقاعدة عامة تشمل مورد السؤال وغيره. نظير لو جاء السائل وقال شخص زاد في قراءته سهوا غفلة، قال الإمام في مقام الجواب من زاد في صلاته جهلا ليس عليه الإعادة. تفتين؟ من زاد في صلاته سهوا أو غير متعمدا فلا يعيد. فهل يقال مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن المنظور في جواب الإمام الكلام عن خصوص الزيادة في القراءة مثلا أو فيما سأله السائل، ولا إطلاق في الجواب لغيره؟ هل يصح؟ أو يقال المورد لا يخصص الوارد؟ قال المورد لا يخصص، والجواب عام، قاعدة عامة تشمل المورد وغيره. إذن زرارة رحمة الله عليه وإن كان السؤال مصبه عن الخبران والحديثان فهو يتكلم عن عالم الحديث، لكن الإمام جاء له بجواب خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. مقتضى إطلاق ماء الموصولة هو أنه كلما قاعدة عامة كلما كان شيئا مشهورا فيؤخذ به ويدع الشاذ النادر في مقابله. واضح إن شاء الله؟ إذن المراد بالموصول ببركة الإطلاق بل مطلق المشهور رواية كان أو فتوان. هذا بل التقريب الأول. التقريب الثاني بأنه لو أصر شخص، وكثير ما يصرون في الحوزة على الأشياء، لو جاء شخص وأصر وقال مقتضى مطابقة الجواب للسؤال وقرائن السياق أن المنظور إليه في جواب الإمام هو شنو؟ هو خذ بما اشتهر من الرواية والحديث. ولا علاقة له بالفتوى، ولا أقل لا يحرس شمول المنصول إلى الفتوى، إذ أن عالم الفتوى أجنبي عن الرواية، فالظاهر أن المنظور إليه أو لا أقل لا نحرز الإطلاق، أي لا نحرز الإطلاق، فحينئذ المنظور إليه هو الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر من الرواية. يقول المستدل: حتى مع هذا الاحتمال يمكننا أن نتعدى لغير مورد شنو الرواية والحديث، ونقول بأن تعليق الحكم وهو الأخذ على الاشتهار دليل على أن المناط في الأخذ هو الاشتهار. تعليق الحكم على الاشتهار ظاهره عرفا أن المناط في الأخذ والعلة والملاك في الأخذ هو الاشتهار، وحينئذ العلة توسع وتضيق، فحينئذ يكون المستفاد أن الاشتهار هو المدار في الأخذ لا كونه في خصوصي رواية شفر في رواية. خذ بما اشتهر ظاهره عرفا أن عنوان الاشتهار هي الملاك وهي الملاك والمناط في وجوب الآخر. تبتين النقطة، فنتعدى من مورد الرواية إلى مورد الفتوى. مثل لو نظير لو قلت لا تشرب هذا المسكر، يعني لا تشرب هذا المسكر، فإنه وإن كان بالمدلول المطابقي ما منع من شربه هذا المتلبس بكونه مسكر، إلا أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي بحسب الفهم العرفي أن المناط في حرمة هذا كونه مسكرا، لا أن الإسكار حلوله في هذا هو موضوع الحرمة، لأنه مسكر وحل الإسكار في هذا صار هذا حراما، لا لأن هذا بعنوان بتعبير الأصولين هاديته بما هو هذا هاديته، يعني هذا تعبيرات شوية صعبة، يعني ما يقول ليس الحرمة بلحاظ خصوصياته وهاديته، يعني خصوصياته الشخصية، بل بلحاظ عنوان الإسكار. فحينئذ لو ثبت غيره غير هذا مسكر، ألا يفهم العرف بأنه حرام؟ ويقول لا، هو قال هذا المسكر، مو معلوم أن غيره حرام. يقول لا، العرف يفهم بأنه بليع المناط هو الإسكار. هذاني بياناني لطيفاني أنيقاني لإثبات حجية الشهرة الفتوائية من شنو مرفوعة زرارة. خلنا نقرأ. قال الأمر الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبول، ما دخلنا الآن فيها، ومقبولة عمر بن حنظلة. واضح ايش قال مرفوعة، لأن رواها عوالي لآلي عن الحلي مرفوعا إلى زرارة. ففي الأولى له المرفوعة: قال زرارة قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان. في فرق بين الخبر والحديث في بعض النسخ أو الحديثان، هل هناك فرق بين الخبر والحديث أو لا؟ يوم كنت أنا صغير عندنا مسجد مقابل للبيت، مسجد لغيرنا يعني، فهناك شخص يصلي، كل إمام جماعة يصلي وكذا. كان أنا عمري ممكن ذيك الفترة لعله 16-17 سنة، طلع أيام شباب صغار كنا، فطلع قلت أسأله سؤال، شوف مثلا قلت له ما هو الفرق بين الخبر والحديث، أتذكر قلت له ما هو الفرق بين الخبر والحديث، فهل هناك فرق؟ قام يفكر كذا، قال اسألوا مشايخكم ممكن يعرفون الفرق. قال لي يدرس معروف يعني يدرس. فهو علاقتنا كانت ذيك الفترة هم ما في مشكلة يعني عادي ناخذ نأخذ. فقل ما هو الفرق بين الخبر والحديث والأثار؟ الذكر الخبر والحديث والأثار. قرأت في كتاب خبر وحديث وأثر، شنو الفرق بينهم؟ قام يفكر كذا قال ما مر علينا هذا، ما أدري أنا ما أعرف، اسأل مشايخكم. فأقول في فرق بين الخبر والحديث والأثار أو لا يوجد؟ الآن ذكرته الآن، بل هل هناك فرق بين الخبر والحديث والأثار أو لا يوجد؟ قال يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك، لا تروح منه منا، خذ بالمشهور، مش هي المشهور شيخنا، لا تصير شاذ أو نادر، ودع الشاذ النادر. هنا أيضا في نكتة شيخنا علمية ابحثوا عنها، ذكرت أنا في اللمعة. في الفقه عندنا اصطلاح أو عندنا اصطلاح الشذوذ والندرة، اصطلاحات عندنا شذوذ وعندنا ندرة، وتارة يكونا وصفان للخبر والحديث، وتارة يكونا وصفا للفتوى. فعندنا كم صلاح صار؟ أربعة أمور: فتوى شاذة، فتوى نادرة، خبر شاذ، خبر نادر. هل يوجد فرق بين الشهرة، بين الخبر الشاذ والخبر النادر من جهة، والفتوى الشاذة والفتوى النادرة من جهة أخرى، أو لا يوجد فرق؟ فهذه أربع صلاحات ضمها إلى شنو؟ الخبر والحديث والأثار. وهل هذا له علاقة بما يعنون في كتب الحديث بكتاب النوادر، معظم كتاب النوادر أو باب النادر في الكتب الحديثية، يقولون باب النادر أو كتاب النوادر. هذا كتاب النوادر اسم، كثير من المؤلفين ألفوا كتاب النوادر، قلت لكم مرة في الرسالة في بحث الإجماع تذكرون، قلت لكم كتاب النوادر عنوان لعدة مؤلفين، بلي ألفه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد وغيره. فوش معنى باب نادر؟ وش يعني باب؟ ليش يعني يسمونه باب نادر أو كتاب نادر؟ شنو يعني؟ هل علاقة بالفتوى أو الحديث النادر؟ هاي الصلاحات أيضا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى فحص. ونروش قالت ودع الشاذ النادر. إذا حصلتوا أفيدونا، أعطونا معلومات. يعني هالأسئلة اللي أسألكم إياها حق البحث والفحص، قد أنا بحثت بعضها، ما بحثت مو المهم، اللي حصل شيء ونتائج يعطينا إياه كي نستفيد إن شاء الله منكم. واضح. وهذا بحثناه أتذكر لعله في اللمعة، وسألنا الطلبة في اللمعة، بعضهم كتب بعضهم ما كتب، بعضهم وصل بعضهم ما وصل لنتيجة، لأنه حتى في اللمعة في الشرايع ساعات يعبر فتوى شاذة فتوى نادرة، وهذا من وهذه فتوى شاذة وهذه فتوى نادرة، نفس الشيء يعني الشاذ والنادر أو هناك فار. وله آثار، يعني له آثار في مقام قبول الرواية وعدم قبول الرواية. المهم ودع الشاذ النادر. قلت هاي كشاكل كشكولات عقولهم كشكولات. قلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم، عبر بالمأثورية هنا أثار، مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما، قال بناء تقريبا، بناء على أن المراد بالموصول ما، خذ بما مطلق المشهور. احنا أجبنا إن قلت بأن مقتضى مطابقة السؤال للجواب بأن المراد من الموصول هو شنو؟ هو الحديث والخبر لا الفتوى. قلت بأن غاية، هي نكتة مهمة، نكتة عرفية، غاية ما تقتضي مطابقة الجواب للسؤال أن لا يكون الجواب أجنبي عن السؤال، لا أن الجواب يكون على حد سعة السؤال، وإلا ما ثبت أطلاق في أجوبة ولا ثبت عموم في جواب أصلا، واضح؟ وإلا ما ثبت لا أطلاق ولا عموم في جواب. بلي بناء على، وهم هذا مطلب مبني على شيء بس بقى ما بحث يعني بأبحاث، هل يصح التمسك بإطلاق الماء الموصولة؟ هنا إشكال. بناء على أنه اكتبوا يعني اللي بحث عنه هذا الكلام الجواب الأول وهو التمسك بإطلاق ماء الموصولة مبني على مطلب حيث إن ماء الموصولة كما درسنا في بحث المعنى الحرفي من ملحق من الأسماء الملحقة بالحروف صحيح من الأسماء الملحقة بالحروف في بعضهم عبر عن حرف تذكرون أحد يرى أن ماء الموصولة حرف في خلاف هي موصولة في خطينا لو كلها اسم ها ملحقة يعني من الملحقات بلي أنا الآن الملحقة في أحد يقول حرف أن في البحث من حرفي يبحثون الحروف يبحثون ملحقات ملحقات الحروف فذكروا أن اسم الموصول بحثناه في الكفاية والحلقة الثالثة من ملحقات الحروف بمعنى أنه المعنى فيه معنى حرفي فهنا يقع البحث هل يصح التمسك بإطلاق ما كان من قبيل المعنى الحرفي أو لا يصح وهذا مطلب جدا مهم حيث إنه يظهر من بعض عبارات الشيخ الأعظم وبعض الأصوليين أنه لا يصح التمسك بإطلاق المعاني الحرفية أصلا والنكتة في ذلك أن المعنى الحرفي معنى جزئي والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد وما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق والنسبة بين الإطلاق والتقييد هي شنو في مقام الإثبات هي الملك والعدم ولا يصح التمسك بالإطلاق إلا في مورد إمكان التقييد والمفروض أن المعنى الحرفي معنى جزئي والجزئي هل يقبل التقييد الجزئي الجزئي لا يقبل التقييد ما يقبل التقييد الكلي لا الجزئي ما يكون معروضا للتقييد الكلي هو الكلي واسع فيضيق أما الجزئي لا يقبل ولهذا شيخنا شوف البحث الآن العلاقة ذكر الشيخ الأعظم أن جميع القيود في الأدلة ترجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة فإذا قال المولى صلي إنزالت الشمس صلي إنزالت الشمس هذه إنزالت الشمس قيد شرط هذا الشرط يرجع إلى شنو هل يرجع إلى مفاد هيئة صلي وهو الوجوب؟ حيث إن مفاد صلي هو صيغة الأمر وصيغة الأمر هو مفاده الوجوب أو أن هذا القيد يرجع إلى المادة وهو الواجب وهي الصلاة فهل مرجع الجملة يجب إنزالة الشمس الصلاة ملتفتين هل مرجع الجملة هو أن القيد يرجع إلى مفاد الهيئة أي للوجوب فيكون معنى الجملة هكذا يجب إنزالة الشمس الصلاة واضح فهذه إنزالة الشمس رجعناها إلى يجب إلا هو يجب والصلاة خليناها مطلقة أو لا أو أن القيد يرجع إلى المادة بحيث يكون مفاد القضية يجب الصلاة المقيدة بزوال الشمس أو المشروطة بزوال الشمس الشيخ الأعظم قال وإن كان ظاهر الجمل المذكورة أن القيود لشنه للحق لمفاد الهيئة ولكن نرفع يدنا عن هذا الظهور لنكتة عقلية وهو أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد فلا يعقر رجوع القيد إلى الهيئة فقال كل القيود في الشريعة ترجع إلى شنو؟ إلى المادة ودائما الوجوب مطلق وقال شوف عبارة لطيف مبنى من الآن أنت يجب عليك أن تصلي بعد عمر طويل إن شاء الله ما نقولها بعد نخاف بعد عمر طويل إلى واحد توفى من الآن تجب عليه الصلوات مال غدا وبعد غد وبعد بعد بعد غد حتى يتوفى وإنما القيود هذه قيود في شنو؟
في المادة
في المادة، وبه حل مشكلة المقدمات المفوتة. قال أنت من الآن الوجوب فعلي بحقق الواجب استقبالي، الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فحل إشكال المقدمات المفوتة. قال لي له علاقة بشروط متأخرة أيضا، وهذا ما يعبر بأي واجب، الواجب المعلق، يعني الوجوب فعلي والواجب استقبالي. هنا أيضا ما الموصولة معنى حرفي، فكيف يصح التمسك بالإطلاق؟ بناء على هذا المسلك لا يصح هذا البيان، لأن ما الموصولة معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق، فلا يصح التوسق بإطلاق ما الموصولة. فيحصل عندنا في موارد ما الموصولة إجمال، ما نقدر إطلاق، فنتمسك بالقدر المتيقن. هذا البيان الأول، شوف أهمية المعنى الحرفي، يا أثر كبير، مقدمات مفوتة، القيود، ماء الموصولة هني وغيره، فيقولون معنى الحرفي ليس فيه فائدة. وهذا المطلب كل ما بيعني ما معنى جزئية المعنى الحرفي شيخنا علي، وش معنى جزئية المعنى الحرفي؟ هل الجزئية بمعنى تنفي التقييد والإطلاق، أو أن الجزئية المعنى الحرفي صنخ معنى يتناسب مع التقييد والإطلاق؟ فلازم نحقق ما معنى الجزئية، ليش تفسر هالمعنى دون هالمعنى، فنحتاج أن نبحث أي بحث المعنى الحرفي. وقانا الله حيث خلصنا منه كم مرة، بحث طويل. أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية. إناطة الحكم بالاشتهار، لا تشرب هذا المسكر، خذ بما اشتهار، أناط الحكم ووجوب الأخ بالاشتهار، وإناطته بالاشتهار معنى أن المناط في أخذ هذا هو الاشتهار، تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في رواية. احنا ندخل غدا في المناقشة للأول، لأنه جاب الدليل الثاني وتقريباته، بعدين رجع إلى الجواب عن البيان. احنا نقول له غدا ترتيبا للبحث ندخل في الجواب عن هذا البيان الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.